بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
من جملة الروايات التي تمسكوا بها لإثبات البراءة الشرعية رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. تقريب الاستدلال بهذا الحديث أنه يحكم بالحلية في كل مورد كان فيه حلال وحرام واقعيين وقد اختلط أحدهما بالآخر فلم نعرف الحرام، فيبني على الحلية في ذلك إلى أن يحصل العلم بالحرام، فيجعل غاية الحلية هو العلم بالحرام وعليه. فمتى ما كنا نعلم بأن هناك محرمات وهناك محللات، هناك حرمات واقعية وهناك حليات واقعية لكن لم نشخصها، فلأجل عدم التشخيص شككنا في شيء هل أنه حلال أو حرام، فهذا الشك نبني فيه على الحلية إلى متى؟ إلى أن نعرف الحرمة. فوضع الغاية على الحلية بأن نعرف الحرمة، يعني وضع معرفة الحرمة جعلت غاية للحكم بالحلية، هذا معناه أننا ما دمنا شاكين نبني على الحلية، تنتهي لا تنتهي الحلية إلا بمعرفة الحرمة. وهذا براء وهذه براءة شرعية، طبعا هذا في الشبهات التحريمية ما يشمل الشبهات الوجوبية، في الشبهات التحريمية من قبيل الشك في حرمة شرب التتون أو حرمة النجاسة، الشبهات التحريمية التي نشك فيها في الحرمة. وعندئذ لو أن أحدا ناقش في أن هذه الحلية هل هي حلية واقعية أو ظاهرية، كما وقع الباحث في حديث البراءة من أن البراءة التي يدل عليها حديث الراح، هل هي براءة ظاهرية، هل هو رفع ظاهري أو رفع واقعي، لو أن أحدا ناقش هذا المعنى في هذا الحديث من أن هذه الحلية التي جعلت لها غاية وغايتها هو معرفة الحرمة، هل أنه في فترة الشك يكون هذا الشيء حلالا على الإنسان المشكوك حلية واقعية، بحيث بمعنى أن الحرمة الواقعية مختصة بالعالم، أو أنها حلية ظاهرية يعني نفي الاحتياط، نفي وجوب الاحتياط، عدم وجوب الاحتياط عند الشك؟ يقول بأن ظاهر هذه العبارة أن هذه الحلية حلية ظاهرية ليست حلية واقعية، وذلك بقرينة أن في هذه العبارة يعترف بوجود حكم واقعي بالحلية وحكم واقعي بالحرمة، وإنما نشك بأنه عند الشك، لا نعرف أنه عند الشك في التشخيص ماذا نصنع، يعني أنه في الشك عند الشك في التشخيص يريد أن يعطينا الوظيفة العملية لمعرفة ما نصنعه عملا عند الشك، مع الاعتراف بأن الحكم الواقعي يظل مجهولا بقرينة أن يقول أنه يقول فيه حلال وحرام فهو لك حلال إلى أن تعرف الحرام. كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام. هذا كل شيء فيه حلال وحرام اعتراف بأن الحكم الواقعي موجود لا يتغير، الحكم الواقعي يظل على حاله، لكن تبني على الحلية، عند الشك تبني على الحلية. فهذا شاهد على أن هذه الحلية حلية ظاهرية، أما الحكم الواقعي يظل على ما هو عليه، إما حرام واقعا في علم الله أو حلال، لكنه عند الشك تبني على الحلية. هذا هو تقريب الاستدلال بهذا الحديث. لكن جماعة من المحققين ذهبوا إلى أن هذا الحديث لا يشمل الشبهات الحكمية، إنما تدل على الحلية في الشبهات الموضوعية فقط لا في الشبهات الحكمية، وذلك بقرينتين. قالوا بأن هاتين القرينتين تدلان على أن هذا الحديث يقصد الشبهات الموضوعية فقط ولا يقصد الشبهات الحكمية. القرينة الأولى هي أن هذا الحديث إنما يحكم بالإباحة في الشك الناشئ من عدم تشخيص حكمين واقعيين أحدهما عن الآخر، لا في الشك الناشئ من الشك في أصل الجعل، من عدم العلم بأصل الجعل. في الشبهات الحكمية الشك في التكليف ناشئ من عدم العلم بأصل صدور الجعل، بينما في الشبهات الموضوعية نعلم بأنه يوجد في الواقع جعل للحرمة ويوجد جعل للإباحة، لكن هذا يا هو ما أدري. هذا الحديث يشير إلى الحالة الثانية. هذا الحديث يقول بأنه متى ما كان هناك حكم واقعي بالحلية وحكم واقعي بالحرمة ولم تشخص الشيء الذي لديك، هل أنه من فرد من ذاك الحرام أو فرد من ذاك الحلال، الشيء الواقعي الشيء الذي أمامك في الخارج لم تشخصه، عندئذ تبني على الحلية. وهذا لا يصدق على الشبهات الموضوعية، لأنه في الشبهات الموضوعية ما كفى التقسيم مسبق بين حلال وحرام، وأن هذا الشيء هل هو من هذا أو ذاك ما تدري، وإنما في الشبهات الحكمية رأسا تشك في أصل الحكم، أن هذا الحكم مجهول أو غير مجهول، يعني يدور الأمر بين وجود هذا الحكم من الأساس أو عدمه من الأساس، لا أنه الحكم موجود بالحرمة والحكم موجود أيضا بالحلية وأنت لم تشخص. إذن فهذا الحديث الذي يفترض وجود حرمة وحلية مسبقين كأنه هذا الشيء مقسوم إلى قسمين، مقسم مثلا المائعات على قسمين، المائع على قسمين، مائع حرام ومائع حلال، فإذا وجد شيء أمامك مائع أمامك ما تدري أن هذا خمر أو ما، لأنه إذا كان خمرا فهو حرام وإذا كان خلا فهو حلال. هذا بل ينطبق عليه فكرة هذا الحديث، ما فيه كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام. أما إذا كان من الأساس شرب التتون ما تدري أنه هل جعل حراما شرعا أو لا، لحم الأرنب هل جعل حراما شرعا أو لا، من الأساس تشك في أصل جعل حرمة له، هذا لا يصدق عليه أنه كل شيء فيه حلال وحرام، هذا شك في أصل حرمة في أصل جعل الحرمة. إذن هذا التقسيم الذي يذكره في صدر هذا الحديث كل شيء فيه حلال وحرام هذا قرينة على أنه يقصد الشبهات الموضوعية، لأن هذا إنما يتم في الشبهات الموضوعية لا في الشبهات الحكمية. كل من يشك في الجاعل فهو بالتالي يشك في المجعول، لكن دون العكس، ليس كل من يشك في المجعول فهو يشك في الجاعل. شك في الجاعل؟ لا، نحن نعلم بالجاعل أنه الخمر حرام وخلوه حلال، في الجاعل ما عندنا شك. وعليه هذه هي القرينة الأولى التي تدل على أن هذا الحديث إنما يقصد الشبهات الموضوعية دون الحكمية. القرينة الثانية التي تدل أيضا على أن هذا الحديث إنما يقصد الشبهات الموضوعية دون الحكمية هو كلمة بعينه في هذا الحديث، حيث يقول كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. ماذا يعني بكلمة بعينه؟ ماذا يقصد بكلمة بعينه؟ يقول السيد الشهيد، أو لعله آخرون قائلين السيد الشهيد هنا ينقل لعله عن الآخرين، أنه كلمة بعينه هل يقصد بها التأكيد لقوله حتى يعرف الحرام، حتى تعرف الحرام تأكيد لمعرفة الحرام، أو إضافة معنى جديد على معرفة الحرام حتى تعرف الحرام منه بعينه، بعد قولي تعرف الحرام يقول بعينه حتى تعرف الحرام منه بعينه، هل يقصد بكلمة بعينه تأكيد لجملة تعرف الحرام، أو يقصد فد خصوصية إضافية؟ يقول بناء على أن يقصد بهذا الحديث الشبهة الحكمية فستكون كلمة بعينه تأكيدا لجملة تعرف الحرام، لأنه في الشبهات الحكمية عندما تشك في حرمة لحم الإرنب تبني على الحلية إلى أن غاية البناء على الحل، غاية البناء على الحل ما هي الغاية؟ الغاية هو إلى أن تعرف الحرام، تعرف الحرام، هذا الحرام الذي شككت فيه حرمة لحم الإرنب، إذا علمت بها عرفت هذه الحرمة تنتهي الحلية، البناء بعد ما تبني على الحلية. خب إذا يقول بعينه أو ما يقول بعينه هذا ما يأثر إلا على مستوى التأكيد، البناء على الحلية ينتهي بمعرفة الحرمة، بمعرفة هذه الحرمة، بعد ماكو عدة أمور حتى بعينه يلعب دور جديد، حتى كلمة بعينه يصبح دالا على ضرورة تشخيص الحرام في شيء خاص، وإنما الشبهة الحكمية هي بذاتها في المورد الذي يشك فيه، وفي هذا المورد إذا عرف الحرام فقد عرف الحرام، بعد بعينه هم تأكيد لمعرفة الحرام، ما بيفد شيء إضافي، ما بيفد محتوى إضافي. وأما إذا كان المقصود هو الشبهات الموضوعية فبما أنه في الشبهات الموضوعية غالبا يوجد علم إجمالي، ولو علم إجمالي وسيع على مستوى شبهة غير محصورة، ما أدري مار بكم أو لا أنه العلم الإجمالي تارة يكون في شبهة محصورة وتارة يكون العلم الإجمالي في شبهة غير محصورة. يقصد بالعلم الإجمالي في شبهة محصورة يعني في إطار ضيق، 15 في إطار ضيق، وأما علم الإجمالي غير المحصورة يعني دائرة هذا العلم الإجمالي، أطراف هذا العلم الإجمالي واسع النطاق جدا. أما هسه ما الميزان في سعة النطاق حتى نعبر عنه بغير المحصورة؟ هل أنه الضابط في الذي به نميز بين المحصور وغير المحصور وقع فيه البحث في محله مدروس، أن الضابط الذي نميز به بين المحصور وغير المحصور هل هو بل أن يكون أن تكون السعاء إلى درجة يخرج بعض الأطراف عن محل الابتلاء أو سعة الدائرة، يقصد بسعة الدائرة الدرجة التي تجعل الإنسان يحصل له الإطمئنان في كل فرد بأنه ليس هو المعلوم بالإجمال. لأنه مثلا إذا كان مليون ضرف للعلم الإجمالي، إذا كان يوجد مليون ضرف للعلم الإجمالي، فالإنسان يحصل في كل طرف يحصل على اطمئنان بأنه ليس هو المعلوم بالإجمال، ليس هو المعلوم بالإجمال، رغم أنه يعلم إجمالا بأنه واحد من هذا المليون نجس. مثلا قنية تمن حباية واحدة من عدها إذا كانت نجسة واختلطت، هاي الحباية الواحدة اختلطت بباقي حبايات تمن في قنية. القنية إذا كانت تشتمل على مليون حباية، إذا كانت القنية تشتمل على مليون حباية تمن، يعني أنه كل حباية نشيلها نحتمل باحتمال واحد بالمليون أنه نجس، وهذا اطمئنان بعدم نجاسة كل حباية، اطمئنان بعدم نجاسة كل حباية. رغم وهذا الاحتمال الضئيل طبعا لا يزول في النفس لوجود العلم الإجمالي. السليجير يبحث في كتاب الأسس المنطقية أنه العلم الإجمالي بل إذا كان ضئيلا فزواله مشروط بعدم اصطدامه بالعلم الإجمالي، إذا اصطدم بالعلم الإجمالي فرغم ضآلة الاحتمال الضئيل لا يزول في النفس، يظل الإنسان محتفظ بهذا الاحتمال الضئيل رغم أنه ضئيل لكنه لا يزول في النفس. ليش لا يزول؟ لوجود العلم الإجمالي، العلم الإجمالي يمنع عن زوال هذا الاحتمال الضئيل. المهم، فهل أن ميزان غير المحصور هذا أن يبلغ حد الإطمئنان في كل طرفين، يبلغ حد الإطمئنان بعدم كونه هو المعلوم بالإجمال؟ الآن لسا نريد أن ندخل هذا البحث، أن العلم الإجمالي المحصور وغير المحصور ما هو الضابط بينهما. المهم أنه قالوا بأنه في العلم الإجمالي غير المحصورة بأنه لا يجب فيها الاحتياط، لا ينجس علينا الاحتياط عقدا في جميع الأطراف. وعليه ففي العلم الإجمالي غير المحصورة مثل أنه يقول بأنه مثل هيك علم إجمالي غير المحصور موجود في كثير من الشبهات الموضوعية أو في أكثر الشبهات الموضوعية. من الذي لا يعلم بوجود جبن نجس في العالم؟ يا جبن ميل. من الذي لا يعلم بوجود لحم حرام في العالم؟ من الذي لا يعلم بوجود بل شراب نجس في العالم؟ مثل السيد شيل بهيك أمثلة. يقول بأنه الشبهات الموضوعية عادة يوجد فيها بل علوم إجمالية واسعة النطاق على مستوى غير محصور، وعندئذ في مثل هذه الشبهات الموضوعية يقول هذا الحديث بأنه تبني على الحل. إلى متى؟ إلى أن تعرف الحرام. خو تعرف الحرام شلون معرفه؟ تعرف الحرام بهذا العلم الإجمالي لا يكفي، بل تعرف الحرام بعينه، يعني بالعلم التفصيلي. هذا تبني على الحلية إلى أن تعرف الحرام معرفة تفصيلية، فكلمة بعينه راح تصير دالة على شنو؟ على ضرورة كون المعرفة معرفة تفصيلية، وهذا مطلب جديد، خصوصية إضافية، ليس مجرد تأكيد لكلمة تعرف الحرام، لأنه لو كان يكتفي بكلمة تعرف الحرام قد واحد يطبقه على المعرفة الإجمالية. تعرف الحرام، أنا عرفت الحرام إجمالا، فهل أن هذا ينهي البناء على البراءة؟ هل أن المعرفة الإجمالية للحرام ينهي البناء على البراءة؟ يقول لا بد وأن تكون المعرفة معرفة بعينه، المعرفة الإجمالية لا تكفي، بل لا بد وأن تكون المعرفة معرفة بعينه حتى ينتهي البناء على البراءة، حتى ينتهي البناء على الحلية. فإذا في الشبهات الموضوعية، إذا طبقنا الحديث على الشبهات الموضوعية سوف يكون لكلمة بعينه دور حقيقي لا مجرد تأكيد. وأنتم تعرفون بأنه الأصل في كلام المتكلم أنه بكل كلمة يقصد مدلولا إضافيا، لا أنه مجرد تأكيد. لو شككنا في كلام المتكلم، هل أنه يقصد به التأكيد أو يقصد به معنى جديد، ونحمله على المعنى الجديد. فهنا إذا حملنا على الشبهات الحكمية تكون كلمة بعينه تأكيدا، وإذا حملنا على الشبهات الموضوعية تكون كلمة بعينه معنى جديد مو تأكيد. وعند الشك الأولى حمل كلام المتكلم على أنه يقصد المعنى الجديد للتأكيد، إذن يستلزم حمل كلامه على حمل هذا الحديث على الشبهات الموضوعية حتى تصبح كلمة بعينه لها مدلول إضافي على باقي الكلمات لا مجرد تأكيد. هذه هي القرينة الثانية التي تدل على أن المقصود بهذا الحديث هي الشبهات الموضوعية للشبهات الحكمية، وبالتالي نقول بأن هذا الحديث سوف لا يفيدنا للاحتجاج مع الأخباريين الذين يقبلون بالبراءة فقط في الشبهات الموضوعية لا في الشبهات الحكمية، لأن هذا الحديث لا يدل على البراءة في الشبهات الحكمية، ونحن نهدف إلى إثبات البراءة في الشبهات الحكمية أيضا، بينما هذا الحديث لا يدل على البراءة في الشبهات الحكمية. إذن فهذه الأدلة التي درسناها إلى حد الآن لا بد وأن نكتفي لإثبات البراءة الشرعية التي تشمل الشبهات الموضوعية والحكمية، مع أن نكتفي بالأدلة السابقة، أما هذا الدليل الأخير لا يكفي لذلك. لاحظوا العبارة وتقريب لاحظوا العبارة: ومنها رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. وتقريب الاستدلال أنها تجعل الحلية مع افتراض وجود حرام وحلال واقعي، وتضع لهذه الحلية غاية وهي تمييز الحرام. هذه الحلية يحكم بالحلية، متى يحكم الحلية؟ عندما يوجد في الواقع حرام وحلال. إذن فهذه حلية ظاهرية، لاحظوا هذا تأكيد، هذا اللي يقول بأنه تجعل الحلية مع افتراضه، هذا مع افتراضه، هذا توضيح للقرينة التي تدل على أن هذه الحلية حلية ظاهرية لا حلية واقعية. يقول تجعل الحلية مع افتراض وجود حرام وحلال، يعني أن الواقع لا يتغير، في الواقع يوجد حرمة وحلية وهذا ياهو ما يدري، إذن فالواقع لا يتغير عما هو عليه، وإنما يحكم بالحلية ظاهرا. تجعل الحلية مع افتراض وجود حرام وحلال واقعي، وتضع لهذه الحلية غاية وهي تمييز الحرام، الغاية هي تمييز الحرام، متى ما ميزت الحرام فتنتهي هذه الحلية. فهذه الحلية ظاهرية، إذن ظاهرية بقرينة أنه على فرض وجود حرام وحلال واقعيين، فهذا شاهد على هذا الافتراض، افتراض أنه يوجد حلال وحرام واقعيين، هذا شاهد على أن هذه الحلية لا تريد أن تغير الواقع، هذه الحلية حلية ظاهرية. فهذه الحلية ظاهرية إذن، وهي تعبير آخر، الحلية الظاهرية تعبير آخر عن الترخيص في ترك التحفظ والاحتياط، ترخيص في ترك الاحتياط، التحفظ هم بمعنى الاحتياط. ولكن ذهب جماعة من المحققين إلى أن هذه الرواية مختصة بالشبهات الموضوعية، وذلك لتقريب لقرينتين: الأولى، القرينة الأولى أن ظاهر قوله كل شيء فيه حلال وحرام افتراض طبيعة منقسمة فعلا إلى أفراد محللة وأفراد محرمة، مثلا المائع على قسمين، المائع الذي هو خمر جعلت له الحرمة، والمائع الذي هو خل جعلت له الإباحة. إذن فالمائع ينقسم واقعا إلى حلال وحرام، فلو لم يميزه الإنسان لم يشخصه فماذا يكون يترتب عليه؟ يترتب عليه الحلية، فهو لك حلال. في يعني في مصادقه، شنو المحذور في هذا الغرض، في هذا التعبير؟
حرام وحلال،
قبلة حاضر إشارة إلى المصادق، تعبير عرفي هذا، مو تعبير فلسفي دقيق، تعبير عرفي. فتعبير العرفي هذا جاري جاري في المائعات، حرام يوجد حرام وفي يوجد حلال في المائعات، يعني مو إلا يكون مثلا العناصر التحليلية لهذه الطبيعة، بحيث العناصر التحليلية الذهنية الحلية والحرمة طبعا يقصد به المصادق، وإلا وإن كان يمر بالعناوين، لكن هو المقصود النهائي هي المصادق. فعرفان يصدق عليه ليش ضمن مصادقه، يعني يصير بهالمناسبة، بمناسبة أنه ضمن مصادقه، ضمن مصادق المائع مصداق الحرام ومصداق الحلال، تعبير عرفي جاري جدا، ما في فتح محذور، ما في فتح حزازة. ثم تريد تجعل هذا قرينة على شنو؟ يعني أنت تقبل بأنه الشبهة الحكمية غير مرادة، أنت إذا أنت ضيق الدائرة بعد أكثر، يعني تقول بأنه حتى شبهات الموضوعية ما يشملها كلها، خب يخالف، يعني أنت الإشكال تشددها، مو ترفع الإشكال، أنت قاعد تشدد الإشكال، خب ما يخالف تشدد الإشكال. زين بلي، افتراض طبيعة منقسمة فعلا إلى أفراد محللة وأفراد محرمة، وأن هذا الانقسام هو السبب في الشك في حرمة هذا الفرد أو ذاك، وهذا إنما يصدق في الشبهة الموضوعية لا في مثل الشك في حرمة شرب التتون مثلا، لأنه في حرمة شرب التتون هذا لا يصدق عليه أن فيه حلال وحرام، بل لا في مثل الشك في حرمة شرب التتون مثلا وأمثاله من الشبهات الحكمية، فإن الشك فيها لا ينشأ من تنوع أفراد الطبيعة، الشك في الشبهات الحكمية لا ينشأ من تنوع أفراد الطبيعة، لأن الطبيعة غير متنوعة، الطبيعة إن كانت محرمة فهي محرمة وإلا فهي محللة، فإن الشك فيها لا ينشأ من تنوع أفراد الطبيعة بل من عدم وصول النص الشرعي على التحريم. هذه هي القرينة الأولى. الثانية، القرينة الثانية، أن مفاد الحديث إذا حمل على الشبهة الحكمية كانت كلمة بعينه تأكيدا صرفا، لو طبقنا هذا الحديث على الشبهات الحكمية وجدنا أن كلمة بعينه يصير دورها دور تأكيدي فقط لا أكثر، لأن العلم بالحرام فيها، يعني في الشبهات الحكمية، مسابق للعلم بالحرام بعينه، لا فرق من حيث المحتوى في مثل الشبهات الحكمية في مثل حرمة شرب التتون مثلا، أن نقول عرفت الحرمة أو نقول عرفت الحرمة بعينها، ليس لا يوجد فرق بين هذين إلا مجرد تأكيد في الشبهات الحكمية، إذن لا يوجد دور سوى التأكيد. وأما إذا حمل على الشبهة الموضوعية كان للكلمة المذكورة فائدة ملحوظة، يعني فائدة إضافية لا مجرد تأكيد، لأجل حصر الغاية، يعني حصر الغاية للحلية، حاصر غاية الحلية بالعلم التفصيلي، يريد أن ينبه على أنه لا يكفي لغاية الحلية لانتهاء الحلية، لا تكفي المعرفة الإجمالية، لأن المعرفة الإجمالية غالبا موجودة في أكثر الشبهات الموضوعية، المعرفة الإجمالية موجودة، بل لأجل انتهاء الحلية لا بد من المعرفة التفصيلية، فكلمة بعينه تنبيها على هذا المعنى، على تنبيها على حصر الغاية في المعرفة التفصيلية وعدم الاكتفاء بالمعرفة الإجمالية، لأجل حصر الغاية للحلية بالعلم التفصيلي دون العلم الإجمالي الذي يغلب تواجده في الشبهات الموضوعية. كيف أن العلم الإجمالي يغلب تواجده في الشبهات الموضوعية؟ يقول إذ من الذي لا يعلم عادتان بوجود جبن حرام وبوجود لحم حرام وبوجود شراب نجس؟ فهذا شاهد على أنه غالبا في الشبهات الموضوعية يوجد علم إجمالي واسع النطاق، وإنما الشك في أن هذا الجبن أو اللحم أو الشراب المعين هل هو من الحرام النجس أو لا، وعليه فيكون الحامل على الشبهة الموضوعية متعينا عرفا، لأن التأكيد الصرف خلاف الظاهر. متى ما شككنا في كلام المتكلم هل أنه تأكيد صرف أو له محتوى؟ التأكيد خلاف الظاهر، ظاهر كلام المتكلم أنه إنما ذكر هذا الكلام أو هذه الكلمة إنما ذكره لأجل أداء محتوى لا لأجل مجرد التأكيد. وعليه فلا بد من حمل هذا الحديث على الشبهات الموضوعية. هذه هي أهم النصوص التي استدل بها على البراءة من الكتاب والسنة، وقد لاحظنا أن بعضها تام الدلالة. واحدة من الآيات قبلنا دلالتها، واثنين من الروايات. وقد يضاف إلى ذلك التمسك بعموم دليل الاستصحاب. من جملة الأدلة التي تمسكوا بها لإثبات البراءة الشرعية هو التمسك بدليل الاستصحاب لإثبات فكرة البراءة. هذا كيف يمكن؟ قد تستغرب بأنه الاستصحاب يحتاج إلى يقين سابق وشك لاحق، وتعرفون أنتم مر بكم الاستصحاب في الحلقة الماضية. الاستصحاب يحتاج إلى اليقين بالسابق ثم الشك في الاستمرار حتى نبني على استمرار الحالة السابقة التي نحن على يقين بها. إذا كنا على يقين بحالة سابقة ونشك في استمرار تلك الحالة، الاستصحاب يقول لنا بأنك ابن على استمرارية تلك الحالة السابقة، هذا معنى الاستصحاب. وعندئذ كيف نطبق ذلك على موارد البراءة؟ لو شككت في حرمة لحم الأرنب، لو شككت في حرمة لحم الأرنب كيف أجر الاستصحاب؟ هل أن لحم الأرنب يوما ما كان حرام، بعد ذلك صار حراما، بعد ذلك نشك في حرمته حتى أجر الاستصحاب؟ يقول نعم، يقول في كل شك يمكن أن نقول بأنه هذا الحكم المشكوك لم يكن ثابتا سابقا، فنجري استصحاب قدمه. كيف نقول في جميع موارد الشك نقول أن هذا التكليف المشكوك لم يكن ثابتا يوما ما، بعد ذلك أشك في أنه هل جاء هذا الحكم أو لا، استصحب عدمه. يقول وذلك بأحد وجهين، إما باستصحاب عدم الجعل منذ زمان صدر الشريعة الإسلامية، أو باستصحاب عدم المجعول منذ زمان مثلا قبل البلوغ أو ما شاكل، يعني منذ زمان مولى صدر الشريعة. توضيح هذين النحوين أنه تارة نجري الاستصحاب بهذه الصياغة، نقول بأنه مثلا نشك في حرمة لحم الأرنب، نقول بأنه لحم الأرنب لو كان حراما فإنما بدأت حرمته بزمان من الأزمنة في أيام نزول الشريعة الإسلامية، في فترة نزول الشريعة الإسلامية، الشريعة الإسلامية نزلت تدريجا، الأحكام نزلت تدريجا، كل حكم له بداية، ليست الأحكام كلها منذ اليوم الأول من نبوة النبي صلى الله عليه وآله، لأنه في بداية ما أرسل النبي صلى الله عليه وآله وأصبح نبيا إنما شرع حكم لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله أصبح واجبا على الناس، باقي الأشياء ما كان كل وجوب كل حرمة، كان الأحكام ما كانت في أول الرسالة في أول شريعة الإسلام، بعد ذلك جعلت الأحكام الشرعية ونزلت تدريجا. فكل حكم شككنا فيه نقول في أول صدر الشريعة هذا الحكم ما كان موجود، وإنما بعد ذلك لو جعل فقد جعل بعد ذلك. إذن فنقول بأنه هذا الحكم الذي شككنا فيه في أول صدر الشريعة عندما لم يكن على الناس حكم سوى قول لا إله إلا الله، لم يكن هذا الحكم موجودا قطعا، وبعد ذلك هل وجد وشرع هذا الحكم أو لا، نشك فيه، نستصحب عدم الجعل. هذا استصحاب عدم الجعل، ويقينه السابق يرجع إلى يا زمان، يرجع إلى زمان صدر الشريعة. يعني لو لم يبرز لا نشك بأنه لا يجب علينا الامتثال لحكم لم يبرز، إما عقلان أو شرعان بضرورة فقهية. المهم أنه الحكم الذي لم يحرك المولى نحو الجاعل نحو الإبراز، بل لو أن الملاكات الملاك والإرادة لم يكن بنحو يحرك المولى نحو الإبراز، فكيف يحرك العبد نحو العمل؟ فلو لم يبرز، مو أن لم يصل إبرازه، بل لو لم يبرز من الأول، فنقول بأنه إما نقول بأنه لا يوجد فيه حق طاعة من الأساس، أو أنه ضرورة فقهية اقتضت على أن هذا مرفوع عنا، لا يطالبنا الشارع بامتثاله. فهذا المقدار مسلم، لأنه هذا يعتبر غير مشرع بعد، وإن كانت الملاكات في علم الله خب كانت تامة، لكن منعه مانع عن التشريع، منعه مصلحة ثانوية منعت عن التشريع، لكن ما دام أنه لم يشرعه فلا يجب الامتثال. هسه لا يجب الامتثال إما عقلا أو شرعا، هو شرع يعني الجعل النفسي القلبي صدر. ما دام لم يبرزه عدم الإبراز، يعني لم يحركه نحو الإبراز، ما دام لم يبرزه للناس إذن سوف لا يطالب الناس به. هذا من المسلمات، هسه من أي باب هذا مبحوث.
شلون عدم الجعل؟
نقصد بالجعل هذا المعنى من الجعل، الجعل المبرز، الجعل الذي يستدعي الامتثال، المقصود بالجعل هذا الجعل الذي يستدعي الامتثال، نقصد بالجعل الجعل المستدعي للامتثال. هذا استصحاب عدم الجعل. والصيغة الأخرى لهذا الاستصحاب بلي يعني لا تطبيق نخليه على باشر. الصيغة الأخرى للاستصحاب أن يقال بأن الحكم الذي نشك فيه نقطع النظر عن بداية جعله. أفرض نسلم بأنه هذا الجعل كان صادرا أو لم يكن صادرا، ما ندري، ولا نريد أن نستصحب عدم الجعل، وإنما نقول بأنه نستصحب عدم المجعول عن عدم الفعلية، لأن هذا الحكم لو كان صدره جعله صادرا، لو كان جعله صادرا فمتى يصبح فعليا؟ فعليته مشروطة بشرائط، فعليته مشروط من جملة شرائط الفعلية البلوغ، وقد توجد شرائط أخرى أيضا ولا أقل من شرط البلوغ. فقبل تحقق بعض هذه الشروط لم يكن هذا الحكم فعليا، مثلا قبل تحقق البلوغ لم يكن هذا الحكم شرب التوتون، إذا هم كان حرام واقعا، لو حتى لو كان جعل الجعل صادرا لكنه مشروط بالبلوغ، يعني قبل البلوغ ما كان يحرم عليه شرب التوتون، بعد أن بلغ هل حرم عليه أو لا؟ ما يدري، يجري استصحاب العدم. وهكذا كل حكم شك فيه يقول بأنه سواء كان جعله صادرا من البداية أو لم يكن صادرا، لكن فعليته متوقفة على من؟ فعليته متوقفة على بعض الشروط، ومن جملة الشروط البلوغ، إذن ما قبل البلوغ هذا الحكم مو فعلي، وبعد ذلك هل حصل هذا الحكم أو لا؟ ما يدري، يستصحب عدم المجعول. فهذا استصحاب عدم المجعول. إذن إثبات البراءة بالاستصحاب له صيغتان، الصيغة الأولى استصحاب عدم الجعل، وهذا يقينه السابق يرجع إلى صدر الشريعة، بينما الصيغة الثانية هو استصحاب عدم المجعول، وهذا يقينه السابق لا يرجع إلى صدر الشريعة، بل يرجع إلى ما قبل بعض الشروط الدخيلة في فعلية الحكم، ما قبل بعض الشروط الدخيلة في فعلية الحكم كشرط البلوغ.